الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من كتاب الاعتكاف من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال: باب الأخبية في المسجد. الأخبية التي نسميها الخيام سمي خباء لأن المعتكف يختبئ عن أنظار الناس فتحفظ عينه من التطلع ها هنا وها هنا ويقبل على شأنه، وهو من السنن وليس من الواجبات. وإذا خشيت الفتنة من هذه المخابئ تترك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، أي في رمضان، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آل البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. قال: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى المسجد؟ لا بأس أن يخرج لحاجة الناس، كما تقدم حديث عائشة، أي لحاجة الإنسان التي لا بد لخروجه لها. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة الحمصي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما، علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. الحديث متفق عليه، وهو من الأحاديث العظيمة الدالة على تعين طلب البراءة والسلامة من الريب ونحوها. وما أحوج الدعاء إلى الله إلى مثل هذا الحديث، وما أحوج الجميع إلى النظر إلى تأثير الشيطان على الإنسان. فالأولى أن الإنسان إذا شين بشيء مما يلوث سمعته، إن كان قد ألم بها وكشفت فعليه التوبة والإنابة، وإن كان قد سترها الله عز وجل عليه أن يبادر أيضا بالتوبة والاستغفار، وإن كان ليست فيه فليكن حاله إنها صفية، يبرئ نفسه ويبتعد عن مواطن التهمة والريبة. ولعل الحافظ سيتكلم بكلام قرأته قديما في هذا الباب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف على الرجلين أن يقذف الشيطان في قلوبهما، وابتداء لن يستطيع، ولذلك قال الرجلان: سبحان الله يا رسول الله، وتعجب، يعني تظن أن نشك فيك، لكن في النهاية يتخذ الشيطان سبيلا يتوصل به إلى ما يريد، فتبدأ عبارة عن خواطر ثم وساوس ثم أمور تحل في القلب فتتولد كحقائق بسبب كثرة الوسوسة والظنون. فعلى الإنسان أن ينظر إلى مثل هذا الحال وإلى مداخل الشيطان. وفيه أن الشيطان حريص على إساءة الظنون بالإنسان، لا سيما من كان له شأن، لأن إساءة الظن بالعالم أو إساءة الظن بالداعي أو إساءة الظن بالأمير أو إساءة الظن بمن له شأن قد تؤدي إلى كثير من الشرور والآثام. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خير الناس لأهله، بل خيرهم، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، حتى أن زوجته تزوره في المسجد وهو معتكف ويبقى معها يسامرها ويحدثها، وإذا أرادت أن تنقلب قام وقلبها. وفيه أن الإنسان إذا أرادت أهله أن تخرج لا سيما ويخشى عليها إما أن تخاف وإما تعرض أن يخرج معها وإن كان معتكفا، وفيه جواز دخول النساء إلى المسجد، ولم يذكر هل كانت في عادتها أو في غير عادتها، والصحيح أنها تدخل في أي وقت. فأما حديث لا يحل المسجد لحائض ولا جنب فهو حديث ضعيف. وفيه أن المعتكف في الليل في رمضان ليس بالضرورة أن يقضي الليل كله في قراءة وذكر وصلاة، فهذه زارت زوجها وهو في العشر الأواخر ومع ذلك تحدث معها. وفيه السلام بالليل أو النهار، وهذا خلاف ما اعتاده الناس أنهم في الليل يقولون مساء الخير وفي الصباح يقولون صباح الخير، بل السنة السلام عليكم ورحمة الله. وإذا أردت أن تزيد صبحكم الله بالخير ومساكم لا حرج. أما كلمة صباح الخير ومساء الخير فقد انتقدها بعض أهل العلم، وذلك أن الثانوية والمنوية من المجوس يعتقدون بألوهية النور والظلمة، وأن النور إله الخير والظلمة إله الشر، فلذلك يقول أحدهم صباح الخير أي صباحك يأتيك بالخير ومساؤك يأتيك بالخير. والصحيح أن الصباح والمساء أمرهما إلى الله، فلا حرج أن يقول صبحكم الله بالخير والعافية أو مساكم الله بالخير والعافية، وهي من الأدعية السائرة، إلا أن هذا إذا أراده بعد السلام، أما أن يترك السلام من أجل هذا فلا. وفي هذا الحديث سد ذرائع الفتن وسد ذرائع مداخل الشيطان، أي على رسلكم انتظرا، إنها صفية بنت حيي عرفها باسمها. وفيه أن ذكر اسم المرأة لا محذور فيه، هذا هو الصحيح أن ذكر اسم المرأة لا محذور فيه، إلا إذا وجد إنسان ربما استغل هذا الاسم لشيء من الإفساد والفساد، وإلا فالأصل عائشة بنت أبي بكر وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وصفية بنت حيي وسودة، لم يكن التحرج بينهم في هذا الأمر. وفيه قول سبحان الله للتعجب وللتنزيه وللإنكار، وفيه أن الإنسان قد يتأثر من الكلمة التي تصدر من الرجل ذي الشأن، لكن عند التفطن لأثر هذه الكلمة يجد أن فيها خير. وفيه شدة عداوة الشيطان للإنسان ومبلغ الشيطان من الإنسان حتى أنه يجري منه مجرى الدم. وفيه أن أصل الفساد يقع في القلب، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، في رواية شرا. وفيه أن أقل الجمع اثنان، لأنه قال في قلوبكما ولم يقل في قلبيكما وهما اثنان. وفيه أن الإنسان إذا تخوف من شيء بادر إلى إزالته قبل وقوع الفأس في الرأس كما يقول العامة. وفيه غير ذلك من الفوائد. قال الحافظ رحمه الله: ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين، فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث، فقال الشافعي: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظن به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكهما به. قال: قلت وهو بين من الطرق التي أسلفتها. وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأتي بطائل، والله الموفق. وفي الحديث من الفوائد جواز استغلال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوج وزيارة المعتكف المرأة للمعتكف، وبيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وإرشاده إلى ما يدفع عنهم الإثم، في التحرز عن التعرض لسوء الظن. التحرز، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، فهذا هو صيانة العلم. وكذلك صيانة النفس التحرز من التعرض لسوء الظن، يعني لا تؤدي بنفسك إلى مواطن الشر حتى يساء بك الظن. وإذا وقع منك ما يظن فيه سوء الظن بين، لأن الشيطان سريع الوسوسة والخواطر. والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار، قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء. سبحان الله، هذه الفائدة قد مرت معي قبل تأليفي لكتاب الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية، ونسيت أين ذكره الحافظ، انظروا أين هو. وهو متأكد، وأنا أذكره دائما عن الحافظ بن حجر، وابن الحافظ إنما نقله. قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين المحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا للتهمة. ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف، والله أعلم. وفيه إضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن، وفيه جواز خروج المرأة ليلة، وفيه قول سبحان الله عند التعجب، وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما في حديث أم سليم، واستدل به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنا يسيرا زائدا على الحاجة ما لم يستغرق أكثر اليوم، ولا دلالة فيه، لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان السير بينه وبين المسجد فاصل زائد، وقد حد بعضهم السير بنصف يوم، وليس في الخبر ما يدل عليه. استفدنا، ولو لم يكن إلا ما تقدم من تحرز طالب العلم وحامله والحكام عن أسباب الريبة التي قد تفضي إلى كلام الناس فيهم، وإلى كثرة الغيبة لهم، وإلى الزهد في علومهم. وسبحان الله، الشائعة تجري وتسير مسير الهشيم، أو النار في الهشيم، مسير النار في الهشيم، قد يعطيها بعضهم كلمة عابرة وتتنقل من هذا لهذا 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 وترجع وتروح. قال واحد، قال: زوجتي ما تكذب. قالوا له: لا تقول هكذا، في الغالب أن كثير من النساء تزيد وتنقص. قال: أبدا. وفي يوم من الأيام أراد أن يختبرها، فوضع تحته بيضة في الصباح، وقال: يا فلانة، أحدثك بشيء لكن سر؟ قالت: نعم. قال: نمت البارحة وما قمت إلا وتحتي بيضة. فذهبت إلى زوجة الوزير وقالت: أشعرت أن زوجي نام وما قام إلا وتحته بيضتان؟ سبحان الله، هكذا؟ قالت: نعم. فذهبت تلك إلى تلك، ثم عاد الأمر إلى أن الملك نام وقام وتحته 1000 بيضة. فهكذا الشائعة، هكذا الشائعة تسير بين الناس إن لم تجد إنسان يوقفها بالتثبت، أو إنسان يبادر إذا قيلت فيه بالبيان. نعم، ونسأل الله أن يصلح شأننا. وقد تكلمت عن مسألة حرب الشائعات في آخر كتابي الوسائل الجليل نصرة الدعوة السلفية، وضمنتها أيضا في آخر كتاب الخيانة الدعوية حجر عثرة في طريق الدعوة السلفية، وضمنته أيضا شرح فتح العليم، شرح رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم، لأن كثير من الناس حذروا من الإمام المجدد بالشائعات، يقول ويقول ويفتي ويفتي. فحين قال قريش في النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعلمه بشر، أنزل الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، رد لهذه الشائعة. وحين قالت امرأة من قريش، امرأة من سفيهات قريش: إن محمد قلاه ربه، أنزل الله، ما ودعك ربك وما قلى، وما زالت تتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها ويرفع المصحف من الأرض من الصدور ومن الأوراق. فلا بد من رد الشائعات، لا سيما الدعاء إلى الله، كم من حرب عليهم من الشائعات. حتى يذكر عن ابن باز قال: والله لو استطاعوا أن يتهموا الداعي إلى الله أنه يأتي أمه لفعلوا. صحيح، هل هذا أعظم من قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، كذاب، كاهن، شاعر، مجنون؟ قولهم في هود سفيه، قولهم في نوح صاحب ضلالة. لا يتورع أهل الباطل عن اتهام أهل الحق بما وقع في نفوسهم. انظر إلى الوليد بن المغيرة، مع أنه قد قال: ما هذا قول البشر، جاء إليه أبو جهل وأثاره بكلمة، قال له: كأن محمد أعطاك. فلعب الشيطان به وتعاظم في نفسه: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، يعني منظر سيء كالحمر يحيص، يفكر ويقدر، يقدم كلمة ويأخر كلمة، إذا قلت، إذا فعلت، إذا كذا، ثم عبس وبصر، تغير وجهه، ثم أدبر واستكبر، ولاهم دبره مع كبر، فجاء بالكلمة القبيحة: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله عز وجل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فهذا تعلم يعني شدة حرص المبطلين على التحذير من حملة الدين. قد عملت خطبة جمعة في دار الحديث دماج، لا أستحضرها الآن، وأفردناها تلك برسالة لا إله إلا الله، كأنها طريقة المبطلين في الطعن في حملة الدين أو نحو هذا. كانت خطبة في آخر رمضان، في بعض الرمضانات، وفقني الله عز وجل، أظن 3 أعوام أو 4 أعوام، كل خطبة آخر رمضان لي في دماج. اللهم له الحمد، كان الشيخ حفظه الله يكرمني جزاه الله خير. كان بعض الأخوة يقول: كيف أبو محمد يتكلم بين يدي الشيخ؟ والله لو وقفت بين يدي شيخ الإسلام وقال لي تكلم لتكلمت، وأرجو من الله الإخلاص. كيف أتكلم بين يدي شيخي؟ إن أصبت الحمد لله، وإن أخطأت قومني، بدل ما يضحك علي الأعداء والخصوم. شيخي يقومني ويوجهني ويسددني. وقد روي عن عكرمة أنه قال له ابن عباس: تحدث. قال: أتحدث بين يديك؟ قال: تحدث، إن أخطأت قومتك، وإن أصبت ذلك الذي أريد. فالحمد لله، الحمد لله الذي يسر لنا مثل هذين الشيخين الفاضلين الجليلين الكريمين أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي وأبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري. وعلمنا والله من طريقتهم السنة محبة العلم، محبة الخير، قول الحق، التميز، الوصية بصلاح الظاهر والباطن. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بهما. أي والله فهم آباء، حقيق أن يبروا. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. والشيخ حريص عليك والله أكثر من حرصك ربما على نفسك في الخير، يوجهك ويقومك ويسددك بعد تسديد الله وتوفيق الله، بحيث يبذل النصيحة ونحو ذلك. الذي جرنا إلى هذا كثرة المتربصين بأهل الحق وكثرة التهم على أهل الحق، حتى يحتاج صاحب الحق إلى أن يدافع عن نفسه، يدافع عن منهجه، يدافع عن شيخه، يدافع عن طريقته، يدافع عن الحق. يا أخي إياكم 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 الفتور، إياكم الفتور، أنتم على طريق محسودة من الشيطان وأعوان الشيطان، من أهل البدع وأعوان أهل البدع، بل من المخذلين من داخل الصف. فإياك أن يتسلط عليك الشيطان بالفتور والضعف العلمي والعملي. ولا تستطيل الأيام والليالي، إياك، العمر طويل وتمضي السنة والسنتان والثلاث وأنت محلك راوح. ما هكذا، ما هكذا، عمرك ما تصير شيخ ولا تصير عالم إذا مضت السنة والسنتان والثلاث وأنت محلك راوح. ما تصير شيخ ولا تصير عالم. فلا بد للإنسان أن يشمر ويستعين بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول أن لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وإياك أن تتعاظم نفسك، مهما عندك من الخير هو من الله، ومهما فعلت من شر وضير هو من نفسك بسبب ذنبك ومعصيتك، تب إلى الله. قال بعضهم: قل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، والله المستعان. قال رحمه الله: باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. هذا حين اعتكف وسط الشهر، أراد ذلك، ثم أخبر أن ليلة القدر أمامه فأتم اعتكافه. قال: حدثني عبد الله بن منير قال: سمع هارون بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال: فخرجنا صبيحة 20. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال: فجاءت سحابة فمطرت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. الأرنبة هي هذا المكان الذي العظم الرقيق في مقدمة الأنف، والجبهة معروفة، وقد تقدم الكلام على الحديث. قال: باب اعتكاف المستحاضة. قال: أورد في حديث عائشة: اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الحيض. وفي هذا اللفظ رد قول من قال يحمل على أن قوله امرأة من نسائه أي من النساء اللواتي لهن به تعلق، لأنه لم ينقل أن امرأة من أزواجه صلى الله عليه وسلم استحيضت. وتقدم ذكر المستحاضة في عهده والخلاف فيهن، المستحاضة في عهده والخلاف فيهن. ويستدرك هنا أن تسمية الزوجة وقع في رواية سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد هو الحذاء الذي أخرجه المصنف من طريقه فذكر الحديث، وزاد فيه قال وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، فأفاد بذلك معرفة عينها، وازداد بذلك عدد المستحاضات والله أعلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطسطة تحتها وهي تصلي، يعني يسيل وليس بنجس، دم الاستحاضة ليس بنجس، وإنما الحيض هو الذي نجس. وهل يلزمها الخروج إذا حاضت؟ الذي يظهر أنها تستطيع أن تتعبد لله بغير الصلاة، فتسبح وتحمد وتقرأ القرآن على القول الصحيح. أما الجمهور فيجبون عليها أن تخرج من المصلى، وليس لهم دليل يسعفهم، دليل صريح صحيح يسعفهم إلى ما ذهبوا إليه. قال باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، تقدم الحديث وإنما نقرأه مرورا. قال حدثنا سعيد بن عفير، من يأتينا باسمه؟ أتي الصبيح، ما اسمه؟ ما عرفته؟ عند حسين، وحسين كذلك مع أنه من الحريصين. عندك أدي سعيد بن كثير بن عفير، إن لم تجيبوا عن اسم أبيها جيبوا عن اسمه الذي بين أيديكم. قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حا. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين. هشام بن يوسف عن معمر، من هو هشام عن معمر؟ من هو؟ بن يوسف الصنعاني. عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بين بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. قال باب هل يدرأ للمعتكف عن نفسه؟ فتح أوله وسكون الدال بعدها راء ثم همزة مضمومة أي يدفع يدرأ. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حا. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، علي بن عبد الله عن سفيان، من سفيان؟ بن عيينة. قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعال هي صفية، وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال قلت لسفيان أتته ليلا؟ قال وهل هو إلا ليلا. نكتفي الليلة بهذا، ويبقى لنا درس إن شاء الله في القابلة، ونسأل الله العون والسداد.